بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى من هذا الشهر الحرام، شهر الله المحرم، في اليوم السابع من شهر الله المحرم في ضحى يوم الاثنين، يسرنا أن نبدأ التعليق على صحيح البخاري وأن نتذاكر شيئا من فوائد هذا الكتاب العظيم. فاللهم أعن ويسر والطف بنا يا كريم يا لطيف. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، إن الإقبال على العلم في هذه الأيام من الأمور الضرورية المحتمة، والتي ينبغي علينا أن نعتني بحضور والتي ينبغي علينا أن نعتني بها جدا. فإن كثيرا من الناس قد انشغلوا في هذه الأيام بمسائل الدنيا، فلو عملت اختبارا للناس وسألتهم وقلت لهم، إذا كنت قد جلست معهم في مجلس، اذكروا لنا الاسم الرباعي أو الخماسي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو سألتهم سؤال آخر وقلت لهم اذكروا لنا أسماء أولي العزم من الرسل، أو قلت لهم اذكروا لنا أسماء العشر المبشرين بالجنة، أو قلت لهم اذكروا لنا صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ستسمع العجب العجاب. بسبب ماذا؟ قلة العناية بالفقه في الدين والتعلم في دين الله عز وجل. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: العلم والإيمان مكانهما، من طلبهما وجدهما. الحريص على العلم سيحضر مجالس العلم، والمفرط والمضيع سيلقي اللوم على الأمور الأخرى. وإلا أيها الأحبة الكرام، هل يضر المرأة شيء إذا كانت وقت إعداد الطعام تسمع شرح رياض الصالحين للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين؟ هل يضر الرجل شيء وهو يتذمر من الزحام الموجود في بعض المشاوير أو بعض تنقلاته، إذا سمع شرح صحيح مسلم للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين؟ والله لا يضرنا شيء، ولكن لابد أن نصارح أنفسنا بأن الخلل منا نحن، فلذلك لابد علينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. وأذكر أن أحدهم، الغالب على ظني أنه من فرنسا، يبعث لي بعض الأسئلة، أسئلة تظهر أنه طالب علم مجد في طلب العلم وفي اختصار الكتب. هممت أن أقول له، وانقطع تواصل الرجل معي، أن أقول له: يا فلان، أنا سأعطيك عهد أني إذا جئت إلى فرنسا أن أزورك خصيصا إلى بيتك إكراما لك. من الآن في هذه الأماكن البعيدة يعتني بتلخيص كتب الحافظ ابن حجر ويمر عليها ويتعب نفسه في مثل هذه الأشياء؟ ما هذا إلا لأنه حريص جدا على العلم والتفقه في الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونألمس حقيقة من الإخوة والأخوات القائمين على هذا المركز وهذا المسجد حرصا على دروس العلم، وأشاهد وأعرف أن هناك جهدا كبيرا مبذولا في تعلم العلم الشرعي، وهذا والله من علامات الخير ومن دلائل الخير. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنقبل على تعلم العلم. قد يقول قائل: ولماذا ندرس صحيح البخاري أو نمر عليه، خاصة وأنه كتاب طويل تقريبا أكثر من 7000 حديث، ما الفائدة من ذلك؟ أولا أيها الأحبة الكرام، هي كلها مجالس علم، والعلم فيه فائدة عظيمة جدا، فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. النقطة الثانية، نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي زادت فيه الهجمة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السنة النبوية، والتشكيك فيها والطعن فيها وغمزها وجحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يرد على هذه الأساليب المنحرفة بالعودة إلى المنبع الصافي والتمسك الأعظم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قد يقول قائل الآن صحيح البخاري قراءته يعني فهم واستيعاب ومرور قد تأخذ من طالب العلم 4 سنوات 5 سنوات، فكان ماذا أيها الإخوة الكرام؟ 4 سنوات في العلم، دعوها تمضي في العلم، وين المشكلة فيها؟ لنسأل أنفسنا سؤال، درس الواحد منا في الثانوية العامة، من الثانوية العامة إلى اليوم كم سنة؟ مرت كلمح البصر خلال هذه السنوات 10 أو 15 أو 20 سنة، هل قرأ الواحد منا 100 حديث من صحيح البخاري؟ يعني خلال 20 سنة حتى 100 حديث من صحيح البخاري ما كلفنا أنفسنا بقراءتها. فلذلك هذا طريق في طلب العلم ونتعلم معلومات. وميزة دراسة هذه الكتب أن المعلومات فيها غير مترابطة. إيش المقصود غير مترابطة؟ يعني لو واحد حضر من الدرس 50 لا يضر شيء، سيتعلم فوائد جديدة. في بعض الكتب مثلا متن الورقات في أصول الفقه، إذا جئت في الدرس 6 أو 7 تفوتك معلومات كثيرة جدا. أما في صحيح البخاري كل درس عبارة عن محاضرة مستقلة تقريبا، يعني من باب التقريب، فيتعلم الإنسان ويستفيد. ولو لم يكن من حسنات دراسة السنة النبوية إلا كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك فضلا له العناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري ألف هذا الصحيح وبذل فيه جهدا عظيما. البخاري ولد في سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة في شوال، وهو يروي عن أتباع التابعين، يروي عن أتباع التابعين. وتوفي رحمة الله تعالى عليه في آخر يوم في رمضان، في 30 من رمضان أو في اليوم الأخير من رمضان، في سنة ليلة عيد الفطر في سنة 56 و200. يعني تقريبا البخاري عاش 62 سنة وأخرج للأمة هذا الكتاب العظيم. ولكم أن تتخيلوا أن هذا الرجل كتب الله له القبول في الأرض، لا تكاد تخلو مدينة من مدن الدنيا كلها من صحيح البخاري. يعني أليس هذا مثال عملي على الحسنات الجارية، على الأجور العظيمة التي تجري لهذا الرجل بإذن الله، مع أنه رجل أعجمي، رجل نشأ يتيما تولت تربيته أمه، ولكن الله عز وجل إذا بارك في إنسان نفع به الخلق والعباد. وبالمناسبة شارح صحيح البخاري المشهور الحافظ أحمد بن حجر أيضا نشأ يتيما وانتقل من وصي إلى وصي، يعني أبوه أوصى به إلى رجل وهذا الرجل يعتني به ثم يموت، وينتقل الحافظ بن حجر من رجل إلى رجل، ثم يخرج لنا هذا الكتاب العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري. ما المقصود من ذلك؟ وسيأتي معنا تنبيه إلى شيء من هذا، أن الحافظ هو الله. بعض الناس يقول لك أبنائي كيف أربيهم؟ صحيح يسأل الإنسان عن هذا، ولكن ثق تماما أن الحافظ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وأذكر مرة أن أحدهم يعني وقع عليه هذا السيارة وهو راجع من الحج ومعه زوجته، فتوفي في هذا الحادث وترك أولاد صغار، فأحدهم قال لأستاذ اللغة العربية وكنت حاضرا، قال يا أستاذ من ينتبه لهؤلاء الأطفال هؤلاء الأولاد؟ فهذا الأستاذ أجاب بالفطرة السوية ورفع يده إلى السماء وقال الله، نعم هو الذي يحفظ الإنسان ويحفظ له أولاده ويحفظ العبد من كل شر وسوء، أليس الله بكاف عبده؟ من فوائد الإمام البخاري النفيسة والطيبة والجميلة ما أسنده الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، طبعا الخطيب البغدادي ألف كتاب اسمه تاريخ بغداد. إيش سمى الكتاب؟ تاريخ مدينة السلام. أنا أتوقع الآن الخطيب البغدادي لو خرج من قبره وشاف بغداد وقارن العنوان بعنوان الكتاب، ما الذي سيقع لهذا الرجل؟ نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. الخطيب البغدادي ماذا أسند عن البخاري؟ أن البخاري قال: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. أي هذا الرجل من أفضل الناس ومن خيرة الناس، يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت ترى المسألة سهلة يسيرة، ولكن علم الناس السنة. يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه مسألة سهلة يسيرة، ألم يعلمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بلى. أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. هذه نبذة يسيرة عن الحافظ البخاري رحمة الله تعالى عليه. بالمناسبة إخواني وأخواتي، سنمر على أبواب صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. لا يشترط أن نعلق على كل نقطة أو نقف عند كل مسألة أو نقف عند كل حديث، فقد نقرأ بعض الأحاديث ولا نعلق عليها إلا التعليقات اليسيرة، أو نمر على بعض المسائل ونشير إلى فوائد عامة ومجملة، وبعض المسائل قد نتوسع فيها. فلكن القراءة ستكون لجميع الصحيح، القراءة ستكون لجميع الصحيح. قال: كتاب بدء الوحي. كتاب بدء بفتح الباء، كتاب بدء الوحي يعني ابتداء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. وطبعا البخاري في هذا الكتاب ما يذكر فقط كيفية ابتداء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا، وذكر أيضا كيف كان يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر مسألتين: المسألة الأولى كتاب بدء الوحي، ذكر عن بدء الوحي وتكلم وأورد الأحاديث في بدء الوحي، وتكلم أيضا كيف كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. تنبيه: يذكر أن البخاري رحمة الله تعالى عليه لم يكن له عقب من الذكور، وإنما كان عنده بنات فقط. ضره شيء هذا؟ لم يضر شيء، لم يضره هذا الأمر شيء. بعض الناس يقول لك يكون عندي ولد ذكر حتى يبقى نسبي ويبقى ذكري. إذا أراد الله لك أن يبقى ذكرك بقي. يذكر أن خالد بن الوليد انقطع عقبه، ما عندنا أبناء إلى يومنا هذا، عقبه قد انقطع، ولكن الله عز وجل أبقى ذكره إلى قيام الساعة. فلذلك بارك الله فيكم، الإنسان يحرص أن يرضي الله عز وجل وأن يذكر بالعمل الصالح وأن يذكر بالخير. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الآية. طيب عندنا مسألة، ليش البخاري ما بدأ كتابه بقوله مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، هذا كتاب ألفته في كذا وكذا وكذا، وذكر منهجه وطريقته، كحال الكتب الأخرى. أنت الآن افتح أي كتاب تجد في البداية مقدمة وذكر المنهج وذكر الطريقة وغير ذلك. ليش البخاري ما صنع هذا الأمر؟ قال أهل العلم: لذلك عدة أسباب. من أعظم هذه الأسباب أن أهل العلم في ذلك الزمان الغالب عليهم ما يذكرون مقدمة لكتبهم، هذا الأمر الغالب عند أهل العلم، يبدأون بالموضوع بطريقة مباشرة. ولكن ذكر بعض أهل العلم فائدة أخرى، قالوا: لما كان كتاب البخاري كتابا قد ألف وجمع في ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد البخاري أن يبتدئ بكلام إلا بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن يجعل بين العنوان وبين الموضوع شيئا من كلامه. لم يرد البخاري أن يجعل بين العنوان وبين الموضوع شيئا من كلامه. مثال ذلك كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب، ما تجد في الكتاب مقدمة، وإنما كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا لم يرد الشيخ أن يجعل بين التوحيد وبين الدال على التوحيد وهو رب العزة سبحانه وتعالى أي شيء من كلامه. قالوا وهذا من لطيف أثر العلم على قلب الإنسان، إن الإنسان ما يقدم كلامه على كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في مقدمة الكتاب تربية وإشارة من البخاري إلى أثر العلم على طالب العلم، أن ما يجعل كلامه متقدما على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب سؤال، أليس آدم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء؟ بلى، آدم نبي، أول نبي بعث إلى أهل الأرض. طيب لماذا ذكر الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؟ ليش ما بدأ بآدم؟ هذا الإشكال وهذا السؤال. أولا من أركان الإيمان طبعا الإيمان بالرسل، وأولي العزم من الرسل خمسة، نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. أول نبي هو آدم، وأول رسول بعث إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، والدليل حديث الشفاعة، يأتي أهل الموقف إلى آدم ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فلذلك ذكر الله عز وجل في هذه الآية نوحا، واضح، لأن نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، لأن نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، قالوا، قال أهل العلم، ذكر الله عز وجل نوح في الآية لأن نوح أنذر قومه، وقوم كانوا منحرفين يعبدون الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم أنذر قومه، وقومه أيضا كانوا يعبدون الأصنام. أما آدم قومه، آدم يعني ما كان في ناس، آدم وذريته كانوا على التوحيد، ثم بعد ذلك صرفتهم الشياطين يعني العقب الذي جاء بعدهم إلى عبادة غير الله. فلذلك ذكر الله نوحا لما؟ لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام مثل حال نوح عليه الصلاة والسلام. نوح بعث إلى قوم يعبدون الأصنام، نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يعبدون الأصنام، نوح أنذر قومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أنذر قومه. طيب إشكال ثاني، لاحظوا العنوان، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وش دخل الآية بعنوان الباب؟ الآية تقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الباب يقول باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود البخاري أن بدء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل بدء الوحي مع نوح عليه الصلاة والسلام، مثل بدء الوحي إلى سائر الأنبياء. ويذكر، وجاء هذا عن بعض التابعين، أن بدء الوحي مع سائر الأنبياء كان بالرؤية الصالحة، كان بالرؤية الصالحة. فأحوال الأنبياء من ناحية بدء الوحي واحدة، أحوال الأنبياء بالنسبة إلى بدء الوحي واحدة. ثم قال هنا، قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه طيب، أولا قال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. لابد ننتبه، ليس المقصود هنا عبد الله بن الزبير الصحابي، لا، لأن البخاري ما يروي عن الصحابة، إنما المقصود رجل آخر اسمه عبد الله بن الزبير، قبيلته الحميدي. هذا عبد الله بن الزبير الحميدي، هذا قرشي، هذا الرجل قرشي، ما اسمه؟ عبد الله بن الزبير بن عيسى، وهو من بني أسد بن عبد العزى. احفظ هذه الكلمة، وهو من بني أسد بن عبد العزى. لما؟ سيأتي معنا بعد قليل فائدة حول هذا الاسم، فهذا الرجل الحميدي عبد الله بن الزبير، هذا الرجل قلت لكم من بني أسد بن عبد العزى، وهو قرشي. شوف دقة البخاري الآن. الوحي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وين نزل عليه؟ في مكة أم في المدينة؟ في مكة. والبخاري بدأ بأول حديث في الصحيح برجل قرشي مكي، أم برجل من دولة من مكان آخر؟ برجل قرشي مكي. قال: فهذا من دقيق فقه البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة الهلالي المكي أيضا، سفيان بن عيينة الهلالي المكي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد اسمه يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو، يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو. قيس بن عمرو صحابي، يعني جد يحيى بن سعيد هذا من الصحابة، ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا الرجل من التابعين، طيب الأنصاري نسبة إلى ماذا؟ الأنصار عندنا المهاجرين والأنصار. الأنصار مفرد ولا جمع؟ جمع. ما مفرد الأنصار؟ أنصاري جمع. الأنصار مفرد ولا جمع؟ جمع. ما مفردها؟ النصير، جمعها أنصار. الشريف مفرد ولا جمع؟ مفرد، جمعها أشراف. واضح بارك الله فيكم. طيب، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص. يحيى بن سعيد تابعي، محمد بن إبراهيم تابعي، علقمة بن وقاص تابعي، هؤلاء كلهم ثلاثة من التابعين، سفيان بن عيينة يروي عن التابعين، فذكر أنه يروي عن 70 من التابعين، أنه قال أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. إذن هذا الحديث ألقاه عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر. طيب، قد يقول قائل: سيرة عمر واضحة، ونعرف عمر رضي الله عنه هو الفاروق وثاني الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق إلى غير ذلك. طيب، سؤال: لما طعن عمر وعمر مات شهيدا مطعونا رضي الله عنه وأرضاه، طعنه من؟ أبو لؤلؤ المجوسي. من الذي صلى على عمر؟ سؤال لكم. بعض الناس يقول لك: يا أخي سير الصحابة واضحة، ليش ندرسها؟ طب جاوبنا على هالسؤال، من الذي صلى على عمر؟ قد لا يخطر في بالكم اسم الصحابي، يعني بعض الناس يقول عثمان، علي، لا. ذكر محمد بن يوسف الكرماني، شارح صحيح البخاري الذي عنده كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري أن الذي صلى على عمر صهيب الرومي، الذي صلى على عمر صهيب الرومي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب أيها الأحبة الكرام، عندنا سؤال: الكتاب كتاب بدء الوحي، وش دخل هذا الحديث في بدء الوحي؟ ما فيه أي شيء، الحديث هذا فيه كلمة الوحي؟ فكروا، تأملوا في الحديث، فيه يعني شيء كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. وش دخل هذا الحديث في بدء الوحي؟ قال أهل العلم: هذا الحديث لأهميته وأنه يدخل في جميع أبواب العلم، قدمه البخاري تنبيها إلى شرط الإخلاص. فيا طالب العلم، قبل أن تتكلم عن بدء الوحي وقبل أن تتكلم عن أي مسألة أخرى، النية النية، تذكر النية، واضح؟ هذا من مقصود البخاري، أن الإنسان ينتبه إلى موضوع نيته قبل أن يتكلم عن أي شيء، قبل أن يتكلم عن أي موضوع انتبه إلى موضوع النية. وإلا لو كانت نية الإنسان سيئة، فإن الكلام في مسائل العلم يضر الإنسان ولا ينفعه لو كانت نيته خبيثة والعياذ بالله. طبعا أيها الأحبة الكرام، في هذا الحديث عدة فوائد، من أعظمها أن طالب العلم لابد يتقي الله عز وجل ويراقب الله في نيته، مع التنبيه أن مراقبة الله في النية تدعو الإنسان إلى مزيد عمل، ولا تجعل الإنسان موسوسا تاركا للعمل. مرة أخرى، مراقبة الله في النية تجعل الإنسان يتق الله ويزيد في العمل، ولا تجعل الإنسان موسوسا تاركا للعمل. فإذا لبس عليك الشيطان بأن تترك العمل الصالح بالكلية بسبب أنك تخشى الرياء، اعرف بأن هذا من تلبيس الشيطان. وأيضا الحرص على الإخلاص ما يجعل الإنسان موسوس والعياذ بالله. ومرت علي أنا بعض الحالات، بعضهم يوسوس وسوسة شديدة ووسوسة عظيمة، وقد يتصور نفسه بأنه خرج من الإسلام بالكلية والعياذ بالله، وهذا طبعا عمل لا يجوز، وهذا عمل لا يجوز. فطالب العلم ينتبه وينوي ما عند الله عز وجل، ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا كنت صادقا مع الله لا يضرك كلام الناس فيك أو مدح الناس لك، واعلم بأن الناس إذا مدحوك اليوم وغرك مدح الناس لك، اعلم بأنهم سيتكلمون عليك غدا وينقمون عليك غدا. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذ بك من شماتة الأعداء، فلا تغتر بمدح الناس. وكم رأينا بعض الناس يمدحون اليوم ثم في ثاني يوم يذمونهم ويسبهم الناس ويتكلمون عليهم. لذلك من رفعه الله لا يضره كلام الناس عليه، كلام الناس عليه بالباطل طبعا وافتراءهم عليه. فلذلك لا تلقي بالا بكلام الناس، واعلم بأن رب الناس بيده قلوب العباد، يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. قال هنا: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعني هذا الذي يريد الدنيا سيجد كذا وكذا، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. نفس الحديث الآخر: من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق بشيء توكل إلى هذا الأمر، تريد الدنيا سيكون لك الدنيا، ومن كانت له حطام الدنيا وضيع في الآخرة، أليس هذا هو الغبن العظيم؟ بلى والله هذا هو الغبن العظيم، نسأل الله العفو والعافية. والبخاري هنا أورد هذا الحديث مختصرا في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولكن البخاري لم يورد هنا الحديث كاملا وإنما أورده مختصرا، وهذا لا يضر، الإنسان ممكن أن يختصر الحديث، ممكن أن يختصر الحديث. يعني مثلا تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، لا تذكر الحديث كاملا، لا يضرك هذا. طبعا لا يأتي الإنسان ويختصر الحديث من رأسه اختصار يغير المعنى، فإن هذا طبعا لا يصح. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، التنيسي المصري، وأصله من دمشق، سكن مصر. قال أخبرنا مالك، ومالك مدني أم مكي؟ مالك شيخ أهل المدينة. ولاحظ هنا الحديث الأول الشيخ من؟ قرشي مكي. الحديث الثاني شيخ الشيخ من؟ من أين؟ مدني. فقالوا كأنه ينبه في بدء الوحي إلى أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام، من هذا الحارث بن هشام؟ سؤال لكم، شيخ غازي غير موجود، لو كان موجود نقول له يا شيخ تجعل جائزة لمن يجيب على هذا السؤال. أنا غير موجود في الدرس أقصد، يعني هنا وهنا معنا. من هو الحارث بن هشام؟ شقيق أبي جهل عمرو بن هشام، أبو جهل عمرو بن هشام، رأس الكفر، عدو الله، هذا أخوه من الصحابة، أسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح، وذكر أنه استشهد في فتوح الشام، قتل أثناء فتح الشام، وقال بعضهم استشهد ومات يعني شهيدا إن شاء الله في طاعون عمواس، مطعونا يعني أصيب بالطاعون في سنة 18 للهجرة، سنة 18 للهجرة. وفي هذا تنبيه أن بعض رؤوس الكفر كان أولادهم من أهل الإسلام، مثل من؟ الوليد بن المغيرة. ابنه من؟ خالد بن الوليد. مثل أبو جهل ابنه عكرمة. أبو لهب بعض أبناءه من أهل الإسلام ولهم عقب إلى يومنا هذا، لهم عقب إلى يومنا هذا، وغير ذلك. فكان أبناؤهم من أهل الإسلام، عبد الله بن أبي بن سلول ابنه عبد الله بن عبد الله، وأيضا عنده بنات من أهل الإسلام، حيي بن أخطب هذا اليهودي اللي حارب النبي عليه الصلاة والسلام، ابنته من؟ صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تزر وازرة وزر أخرى. ويقولون المساواة، نقول غلط، ابحث في القرآن والسنة عن كلمة المساواة لا تجد، ولكن الإسلام دين العدل، دين العدل. وإلا لو قلنا يعني الإسلام دين العدل، وإلا لو قلنا المساواة ساوي تماما بين الطفل الصغير اللي عمره 5 سنوات وبين الرجل اللي عمره 60، هل نساوي بينهما؟ لا، نعدل بينهما ولا نساوي بينهما. ما يستوي طفل صغير 5 سنوات تعطي درهمين الأمور طيبة، رجل عمره 60 يحتاج علاج ودواء وغيره، كيف نساوي بينهما؟ وإنما يعدل بينهما، يعدل بينهما. الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام هل اعترض عليه؟ لا. هل قال وش دخلك؟ لا. قال مو شغلك؟ لا، وإنما أجابه مباشرة: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا مدح الله نبينا صلى الله عليه وسلم. فأحيانا اللي أمامك قد يتكلم بكلام عفوي. ودعوني أذكر لكم هذا الموقف الذي شهدته بنفسي. أحد الطلاب، طلاب التحفيظ، في مكان ما كنت موجود في الدورة هذه، قديم هذا يعني قبل عدة سنوات، الشيخ السباعي ما أدرك هذا الموضوع أبدا. فالطالب هذا في الدورة هذه أغلقنا باب القبول، وجاءنا بعد مدة أحدهم، والآن خارج الدولة غير موجود في الدولة، يعني كبر في العمر الله يلطف به ويعينه ويسهل علينا جميعا، جاء إلى التحفيظ وقبلناه كمحفظ، ودخل ابنه بعدما أغلق باب التسجيل. فأحد الطلاب الطيبين يعني وتكلم بكلام عفوي، قال هاي يا شيخ عندك واسطة دخلوا عيالك؟ فقال هذا الشيخ للطالب، قال هذا الشيخ للإدارة، كان خاطري أضرب هذا الطالب، كيف يتكلم معي بهذه الطريقة؟ فقلت ما قال لك الطالب شيء، قال كلام عادي يعني، ولا يبغي التحسس من كل صغيرة وكبيرة، أنا فلان كيف يقول لي كذا؟ الأمر يسير، نعم هناك كلام ما يقال، ولكن هناك كلام يجري في مجرى ماذا؟ الكلام العادي والكلام اليسير الذي لا مانع منه، ولا ينبغي أن يتحسس الإنسان منه تحسسا عظيما. فلذلك لابد تتسع صدورنا للناس، ولابد أن نحرص على حتى لو ردينا على القائل وما أعجبنا السؤال أن نرد عليه برد لطيف، وأما أن نحرص على تخجيل هذا السائل فإن هذا أمر غير طيب، وما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، الجرس معروف، وصلصلة الجرس ضرب حديد الجرس بعضه ببعض، ومعلوم بأن الجرس يكون عبارة باب التقريب عن إناء في داخله حديدة بالمقلوب يعني، فهذه الحديدة تضرب في الإناء فيخرج الصوت، فيخرج الصوت. صلصلة الجرس أصل الصلصلة وقع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلقت الصلصلة على كل صوت له طنين، كل صوت له طنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام باب التقريب يريد أن يقول مثل هذا الأمر، يريد أن يقرب الأمر، فذكر مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للصحابة الحضور كيف كانوا يرون هذا الأمر؟ يرون ويسمعونه كدوي النحل، كما جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو أشده عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد في الوحي شدة، صعوبة، لأن الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيفصم عني، يتركني ويزول ويقلع ما غشي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وعيت عنه، وقد وعيت عنه، وقد وعيت عنه. قال وأحيانا يتمثل لي الملك. من هو هذا الملك الموكل بالوحي؟ جبريل. والموكل بالنفخ بالصور من؟ إسرافيل. والموكل بالقطر من؟ ها ها قل ها لا بالقطر بالمطر أحسنت. أشرف الملائكة ثلاثة، جبريل موكل بالوحي يعني حياة القلوب، ميكائيل بالقطر حياة الأبدان، وإسرافيل النفخ بالصور يعني الحياة الأخروية، الحياة الأخروية. قال فيتمثل لي الملك، الملك جبريل، الملك جبريل رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا أمر فيه شدة لكن هين على النبي عليه الصلاة والسلام، أهون على النبي صلى الله عليه وسلم. ويتمثل جبريل على صورة رجل حسن الثياب، شديد سواد الشعر، يعني حسن المنظر، وكان يأتي على صورة من؟ دحية الكلبي، وكان مشهور بالجمال رضي الله عنه وأرضاه. إذن نستفيد فائدة أن الملائكة أعطاهم الله قدرة على التشكل، الملائكة أعطاهم الله قدرة على التشكل، والملائكة أجسام حقيقية، مخلوقات يعني، لهم جسد ولهم أجنحة وغير ذلك. أجنحة، جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، أي يقلع عنه يتركه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. الجبين طرف الجبهة، يعني الإنسان عنده كم جبين؟ عنده جبهة وجبينة، الجبهة في الوسط، الجبين طرف المنحنى من الجبهة، المنحنى من الجبهة، يتفصد عرقا، يتقاطر عرقا، مثل الرجل المحموم كيف يتقاطر منه العرق، تعلوه الرحضاء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الأمر، لشدة هذا الأمر. إذا من فوائد هذا الحديث كيف كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقدرة الملائكة على التشكل، وأيضا أن من الصحابة رجل اسمه الحارث بن هشام وهو الشقيق عدو الله عز وجل أبو جهل عمر بن هشام، عمر بن هشام. ثم قال المؤلف حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، ليس عقيل، لا، في هذا الخبر عقيل تصغير على التصغير، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، لأن الحديث طويل يعني أعلق على الحديث مباشرة، الحديث يعني أقرأه جملة جملة، لن أقرأه كامل مرة واحدة، جملة جملة وأعلق عليه. ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. الزهري نسب إلى جده الأعلى وهو من رهط آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس الفخذ يعني من قريش، من نفس الفخذ من قريش. هذا محمد المسلم بن شهاب الزهري. عن عروة بن الزبير مر معنا، هشام بن عروة عن أبيه، هذا عروة بن الزبير. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. طيب وقت الرؤيا الصالحة يعني أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، عائشة كانت موجودة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكان عمرها 6 سنوات، يعني بعد البعثة، ففي هذا الوقت ما كانت موجودة، فهي إما أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأجابها، أو أنها سمعت من الصحابة، طيب قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعقد على عائشة وعمرها 6 سنوات وتزوجها وعمرها 9 سنوات؟ هذا أمر كان طبيعي جدا، ولو سألنا كثير من الجدات خصوصا يقولون هذا طبيعي جدا كان موجود ولا يضر، فهذه مسألة يعني طبيعية جدا يعني، ولا يحتاج الأمر. بعضهم قال لا الحديث ضعيف وما أدري إيش، كيف ضعيف؟ وهذا كلام لا يصح، فلذلك ننتبه بأن هذه الأمور وبعض الأشياء اللي بعض الناس قد يظنها أنها مستغربة لكنها في الواقع أشياء طبيعية واعتيادية، أشياء طبيعية واعتيادية، فلا بد أن ننتبه لهذا. أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني الوحي والبعثة كان لها إرهاصات، أي مقدمات، من هذه المقدمات الرؤيا الصالحة، ومنها في صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن مقدمات البعثة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى الرؤيا إلا وتقع مثل فلق الصبح، مع التنبيه طبعا أن رؤيا الأنبياء حق. بعض الناس الآن يأتيك ويقول أنا أرى أمور في المنام تقع مباشرة، فنقول وعذرا بعبارة العوام شوي شوي على نفسك، انتبه إلى حبائل الشيطان. وجدت حقيقة بعض الناس يفتن بهذا الأمر ويصده الشيطان ويلبس عليه الشيطان والعياذ بالله. فالإنسان الرؤية الصالحة يسر بها ولا يغتر بها، هذه الرؤية الصالحة. فكان لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، فلق الصبح ضياء الصبح، لأنه واضح وبين هكذا كانت تقع رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء، يخلو بنفسه ويبتعد عن رجس الجاهلية وعن عمل أهل الجاهلية. والله عز وجل كان حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجس أهل الجاهلية، هذا من ناحية ترك العمل، وحبب إليه ترك أهل الجاهلية، فكان يخلو بنفسه صلى الله عليه وسلم. وكان يخلو بغار حراء، غار حراء، حراء الجبل موجود في مكة، وغار حراء الغار الموجود في جبل حراء، حراء اسم الجبل، حراء اسم الجبل، نص على هذا أهل العلم. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فيتحنث فيه، هذا من كلام عائشة، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا من كلام ابن شهاب الزهري، هذا من كلام ابن شهاب الزهري. أصل الحنث الأوزار والذنوب، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فهنا أطلقت كلمة الحنث على التعبد. ما معنى ذلك؟ هذه من الأضداد، تحنث أي ترك الأوزار، تحنث أي ترك الأوزار، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الليالي مع نهارها، ليس المقصود الليل فقط، الليل مع النهار، قبل أن ينزع، ينزع يرجع، ينزع أي يرجع، وزنا ومعنى، وزنا ومعنى، إلى أهلي ويتزود لذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزاد والطعام لهذا التحنث، وهذا طبعا فيه بذل الأسباب. إنسان ما يقول أنا موجود في الصحراء وخلاص يعني كذا أعيش، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، غطني أي ضمني، ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. يعني صلى الله عليه وسلم تعب من ذلك ووجد مشقة في ذلك، ومعلوم بأن الضم إذا كان شديدا ماذا يكون؟ يكون متعبا للإنسان. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالث، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما أنا بقارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وهذا معنى الأمي، لا يقرأ ولا يكتب. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الآيات المعروفة. وفي هذا دليل أن الوحي سيكون يسيرا بإذن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي خلق الإنسان من علق، من الدم وقطعة اللحم، وكان هذا الأمر يسيرا عليه، يسر ما سوى ذلك. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، خاف من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، غطوني غطوني. ومعلوم بأن الإنسان لو كان مرتجفا خائفا يحتاج إلى ما يغطيه، فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، خشي على نفسه من الموت، لأنه موقف عظيم، موقف غريب على الإنسان. فقالت خديجة وانظروا إلى موقف المرأة الصالحة العاقلة، أولا قال لها زملوني زملوني، ما قالت وش فيك وش اللي صاير، استجابت مباشرة له دون نقاش فزمله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من تكلم. وهذا من لطيف الأخلاق، أن تجعل صاحب الشأن متى ما يرتاح هو الذي يبادر بالكلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لأنسه بخديجة رضي الله عنها وأرضاها صارحها بما جرى. والواحد منا صراحة لو وقع له أمر عظيم جلل، هل يذكر لزوجته مباشرة؟ لا، لو ما كان يأنس لها ويعلم بأنها امرأة عاقلة ما يذكر لها هذا الأمر أبدا، والمرأة إذا ما كانت تعلم أن رجل زوجها زوج عاقل ما تذكر له هذا الأمر، واضح؟ فقد الإنسان يذكر هذا لزميله ولا يذكر هذا لأهل بيته، هذا أمر يعني موجود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنسه بخديجة بعد ما ذهب عنه الروع هو الذي تكلم مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم صارحها وقال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وعذرا أيها الأحبة الكرام، لو بعض الناس جاء إلى أهل بيته وقال زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي ورأيت كذا وكذا، رأى فقط هذا السيارة وقع أمامه، زوجته ستقول ماذا؟ هذا الرجل فقد عقله، به جنون، ويسخر منا ويستهزأ به ويصبح أضحوك للناس، بل قد يقال له سنذهب بك إلى المستشفى والطبيب النفسي إلى غير ذلك. ولكن أم المؤمنين خديجة كل ما سبق هذا جانب، ثم جانب آخر قال أهل العلم فيه فائدة، استحباب تأنيس المهموم. ماذا فعلت؟ طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. طيب خديجة ما وين جابت هذا الأمر؟ امرأة عاقلة تعرف أحوال الناس وتعرف أن صاحب المعروف يحفظه الله ومن يحسن للناس يحسن الله إليه. مع أن خديجة ما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل يعرف من خلال تعامله مع الناس أن أهل الأرض قاطبة يعلمون بأن صاحب الإحسان ما يضيعه الله عز وجل. فذكرت واستنبطت بفطنتها هذا الأمر. ثم أمر آخر، هذا الأمر أن صاحب المعروف لن يضيعه الله ذكر في القرآن في مواضع كثيرة، ولكن ذكر في جزء عما يتساءلون، وين؟ أن المعروف والإحسان ييسر عليك بإذن الله الأمور العسيرة. خلاص قررت لكم الجواب، خلاص هذا ها قول شيء ها لا إن مع العسر يسر، يعني بعد المصيبة فرج. في جزء عم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واضح بارك الله، يتيسر أمره. فهذا يعني هذا الفقه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها دليل على كمال عقلها. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل قالوا الذي لا يستقل بأمره، إما أنه عاجز يعني ما يستطيع يقوم على مصلحة نفسه بدنيا، أو عاجز يعني من ناحية العجز المالي، أو عاجز من ناحية الرأي. بعض الناس رأيه ضعيف فيحتاج إلى من يقوم عليه، بعض الناس ما عنده مال يحتاج من يقوم عليه، بعض الناس ضعيف ببدنه يحتاج من يقوم عليه. والكل هذه ذكرت في القرآن، وين؟ وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه. وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تعطي المال للرجل معدوم المال، وتقري الضيف وتكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. ما قالت وتعين على النوائب، أهل الجاهلية كانوا يتفازعون في النوائب، النوائب بحق أو غير حق، جاهلية أخوهم قاتل يقتلون معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين على نوائب الحق، أما النوائب بالباطل ما كان يعين عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فقط، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن أسد، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى. ها نرجع للنقطة اللي ذكرناها، الحميدي من رهط من؟ من رهط أم المؤمنين خديجة، من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يعني ورقة ابن نوفل ابن أسد، خديجة بنت خويلد ابن أسد، فلذلك هو كان ابن عمها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله، يعني كان عنده علم بالأناجيل وغير ذلك. طبعا ليش ما كان يحفظ الإنجيل؟ التوراة والإنجيل لا تحفظ، والقرآن يحفظ، وهذا من خصيصة القرآن الكريم أن التوراة والإنجيل هذه ما تحفظ، حرفت بدلت، أما القرآن هو الذي يحفظ. هات لي واحد نصراني يحفظ الإنجيل، ما يعرفون بهذا، يعني يمكن يطلع لي واحد من مليار. أما المسلمين أهل الإسلام، الصبيان يحفظون القرآن، الصبيان يحفظون القرآن. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وهذه من أكبر المواساة من المرأة لزوجها. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يا ابن أخي من ناحية أن خديجة قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلتقيان في جد أعلى، يلتقيان في جد أعلى، ومعلوم بأن الإنسان لو رأى قريبه يقول له يا ابن عمي يا ابن أخي، وهكذا خاصة إذا كانوا كبار في السن، يعني يقول أول الثاني يا ابن أخي أو يا ابن عمي، لأنهم أقارب من الأصل، أقارب من الأصل. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس، الناموس الذي يأتي بالخير، يعني من ينقل الخير، من ينقل خبر الخير الذي نزل الله على موسى. طيب ورقة نصراني، ليش ذكر موسى؟ قال لأن شريعة موسى أعم، شريعة موسى أعم، فلذلك ذكر ورقة موسى. يا ليتني فيها جذعا، جذعا أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لأنك ستأتيهم بأمر عظيم يجحدونه ينكرونه. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني إن مد الله في عمري سأقف معك. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، ثم لم يلبث ورقة حتى جاءه الموت قريبا وفتر الوحي، توقف الوحي من ناحية نزول جبريل، من ناحية نزول جبريل. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن بن عوف، أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي، بينا هي بين وأضيف لها الألف، بينا أنا أمشي، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرز فهجر، فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه أبو صالح، هذا عبد الله كاتب الليث ابن سعد، أبو صالح عبد الله ابن صالح كاتب الليث ابن سعد، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره، يعني لو تلحظون قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، هنا قال بوادره. قالوا البوادر هو جزء من البدن يكون بين الرقبة والكتف، هذا الجزء المنحني هذا، والإنسان إذا خاف هذا الجزء ماذا؟ يرجف، فهذا هو البوادر، هذا هو البوادر. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. بوادر مفردها بادرة، مفردها بادرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. أحسنت، أول ما نزل من القرآن اقرأ. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، ولكن ذكر أهل العلم أن جماهير أهل العلم، جماهير السلف، أن أول ما نزل اقرأ، بدليل أن الروايات جاءت بالتفصيل، بل قال النووي عن القول بأن أول ما نزل سورة المدثر قال هذا قول ضعيف بل باطل. نعم هذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. نعم تفضل. ما سمعت والله الشيخ. هذا مثل التمهيد بارك الله فيك. واضح بارك الله فيك. الوحي شأنه عظيم وشأنه كبير، فمثل التمهيد يعني سيأتيك شيء تتلوه وتقرأه على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، فهذه كلها مثل التمهيد. ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي وقال نزل عليه القرآن يعني، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم لا شك، حتى يقولون لو قال رجل بأن وحلف بالطلاق كل ما في البخاري صحيح قالوا يقع طلاقه. نعم هذا هو. هذا البخاري إمام الدنيا. هنا لا، البخاري ما قال لا يوجد الصحيح إلا في الصحيح البخاري ومسلم، لكن البخاري قال أنا ألفت في الأحاديث الصحيحة جمعتها، ما تقصيتها، جمعت لك بعض الأحاديث الصحيحة. مسلم قال جمعت لك بعض الأحاديث الصحيحة، وتوجد أحاديث صحيحة ليست البخاري ومسلم. نعم لأنهم ما قصدوا الحصر، قصدوا جمع بعض الصحيح، لأن الكتاب اسمه المسند الصحيح المختصر. مختصر نعم. المستدرك على التسليم يعني الحافظ قد يقول، الحاكم قد يقول إن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، ولكن ينازع في ذلك. واضح؟ ما يسلم أقل، لكن بعض الأحاديث تكون فعلا أحاديث صحيحة فيبحث في ذلك. أما البخاري كان شرطه صعب وعسير، وأهل العلم راجعوا هذا الشرط فما وجدوا شيء يخرج عنه، فلذلك يقولون كل ما في البخاري صحيح. يوجد من جهود المعاصرين محمد فؤاد عبد الباقي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أيضا بارك الله فيك من المعاصرين جمع أحاديث صحيحة. الشيخ مقبل عنده كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهكذا بارك الله فيك. الوادعي مقبل الوادعي. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.